أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلى الله على سيد خلقه وأحبهم إليه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. القسم الثاني في إرشاد وتصحيح لبعض الظواهر الاجتماعية المنحرفة التي تحصل في فصل الصيف، ونتناولها بإذن الله تعالى ضمن النقاط. الأولى، تصدر كلمات من الناس عندما يشتد الحر توحي بالتأفف والانزعاج والسخط، وهو يعني الاعتراض على قضاء الله تعالى ومشيئته. سامعينه أكيد. وهذا من الذنوب الكبيرة التي تنقص بها درجة الإنسان. ولذلك يلفت الإمام الحسين عليه السلام نظر عائلته إلى هذا الأمر حين جاء ليودعهم الوداع الأخير. قال عليه السلام: ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من أجوركم. فهذه كلمة عامة أيضا، أنتم من يجي الحر لا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من أجوركم، لأن الإنسان المؤمن يتصف بالرضا على ما يختاره الله تبارك وتعالى، سواء على مستوى الأمور التشريعية كوجوب الصوم أو الخمس أو الجهاد أو ولاية أهل البيت أو حرمة الزنا والقامس. مو يقول ليش الخبر حرام مثلا، أو ايش دعوة صوم شهر كامل واجبة، هذا اعتراض على مستوى الأمور التشريعية. والاعتراض أيضا مرفوض على مستوى الأمور التكوينية كالفقر والمرض وشدة الحر والبرد، وإن خالفت هوى النفس مع ذلك كنت تسلم. قال تعالى في شرط كون الإنسان المؤمن مؤمنا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فترى أن من شروط الصدق، من شروط الصدق في الإيمان عدم الاعتراض على ما اختاره الله تبارك وتعالى، فيعتبر الاعتراض ما دام ينافي الإيمان، إذن يعتبر الاعتراض مرتبة من مراتب الشرك، بمعنى لا الشرك الجلي طبعا المعلوم، وإنما بمعنى منافاتها للإخلاص. فعن الإمام الصادق عليه السلام: لو أن قوما عبدوا الله وحده لا شريك له، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا البيت وصاموا شهر رمضان، ثم قالوا لشيء صنعه الله أو صنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا صنع خلاف الذي صنع، أو وجدوا ذلك في قلوبهم، لكانوا بذلك مشركين، والعياذ بالله تعالى. ومحل الشاهد بالضبط، تعلم لأي حالة من اعتراض عاشها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واضحة إذن. لكنه محل الشاهد، نريد أن نطبقها نحن دائما، لازم نفهم الكلام عام، لا نقصر الروايات والآيات الشريفة على معاني خاصة، هذا تحجير وتضييق. وذمتهم الآية الشريفة، إيش قالت؟ قالت: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. لماذا استحقوا ذلك؟ يقول: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، سواء على مستوى التشريع ما أنزل الله كولاية أهل البيت عليهم السلام، أو التكوين كما قلنا واحد، لا نفهم فهما ضيقا. يقول: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، والعياذ بالله. ولذا ورد التحذير الشديد من الاعتراض على قضاء الله تعالى في جميع الأمور، وبالعكس والحث الأكيد على استشعار الرضا والتسليم لقضاء الله تبارك وتعالى. فعن الصادق عليه السلام: إن أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله عز وجل. وعن علي بن الحسين عليه السلام قال: الصبر والرضا عن الله رأس طاعة الله، ومن صبر ورضي عن الله فيما قضى عليه فيما أحب أو كره. هكذا إذا أحرزت الخصلة في نفسك ماذا يجازيك الله؟ يقول: لم يقض الله عز وجل فيما أحب أو كره إلا ما هو خير له. باشتري. وسئل الإمام الصادق عليه السلام: بأي شيء علم المؤمن أنه مؤمن؟ قال عليه السلام: بالتسليم لله والرضا فيما ورد عليه من سرور أو سخط. وعن علي بن الحسين عليه السلام قال: الزهد 10 أجزاء، أعلى درجة الزهد أدنى درجة الورع، وأعلى درجة الورع أدنى درجة اليقين، وأعلى درجة اليقين أدنى درجة الرضا. وفي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: طاعة طوبى لمن؟ قال أربع خصال: لمن ذكر المعاصي وعمل للحساب وقنع بالكفاف ورضي عن الله عز وجل. فكيف يأتي السؤال إذن هنا؟ فكيف نستشعر في قلوبنا الرضا والتسليم بقضاء الله تعالى في جميع الأمور؟ أريد أن نكون هذه الأحاديث تنطبق عليه ونشعر بالرضا. كيف نحفز هذا الشعور في أنفسنا؟ كيف نوجده؟ كيف نحققه حتى تشملنا هذه الأحاديث؟ فكيف نستشعر في قلوبنا الرضا والتسليم بقضاء الله تعالى في جميع الأمور والابتلاء والابتلاءات والمصائب والصعوبات والشدائد والمحن التي تمر بنا؟ أريد أجعل كلامي عام، وإن كان لا أخص ابتلاء حر الصيف، لكن لا أريد لكل ما يواجهنا في حياتنا من صعوبات إن شاء الله تعالى. نقول في الجواب بالالتفات إلى عدة أمور تطبيقا للمعنى الحقيقي لذكر الله على كل حال الذي هو من أعظم الأعمال. وقلنا في تفسيره معنى ذكر الله على كل حال شنو؟ لما نشرح؟ يقول ليس أن تلزق لسانك في حنكك تقول سبحان الله والحمد لله ولا، يقول وإن كان هذا منه صح، وإن كان، يقول الأهم من هذا والمعنى الأكثر حقيقة شنو؟ أنك تستحضر في كل حال المعاني التي يريدها الله تبارك وتعالى منك في ذلك الحال. هذا هو ذكر الله على كل حال، فتكون على اتصال دائم به وتحيا معه دائما. فمن هذه الأمور، نفترض بالقتال، إلى أن القتال مثلا وأعد لهم مثلا إلى أن يذكر الله ذكرا كثيرا. شنو ذكرا؟ يعني سبحان الله والحمد لله؟ لا، يعني استحضر المعاني الإلهية التي ترتبط بالموقف الذي أنتم فيه. وأنا في بعض كتاباتي نستحضر 19 معنى المجاهد في سبيل الله عندما يستحضرها لا سيكون شيء آخر غير ما يكون عليه. طبعا جمعت من آيات قرآنية ومن أحاديث شريفة. المهم كتطبيق الآن احنا خليه نقول هذا، أنه مو تقول ذكر الله ذكرا كثيرا وعلى كل حال. زين هسه حال الحر المبتلين بنا على بشهر تموز، كيف نذكر الله تعالى بما يناسب هذا؟ شوف، فأقول لك فمن هذه الأمور التي ينطبق عليها ذكر الله على كل حال: أولا إن الله رحيم وهو أرحم بعباده من أنفسهم ومن الأم الشفيقة، فلا يختار لهم إلا ما يصلحهم. فقد ورد في الحديث القدسي: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى فأغنيه، ومنهم من لا يصلحه إلا الفقر فأفطر، ومنهم من لا يصلحه إلا المرض فأمرضه، وهكذا. ومنهم ما لا يصلحه إلا الحر فأجعل درجة الحرارة 50 درجة مئوية خلاص. وهكذا، فكل ما يختاره الله تعالى لنا فهو خير. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: عجبت للمرء المسلم. وشون حلو يعني المرء المسلم؟ يعني شنو الحلال بي؟ يقول: لا يقضي الله عز وجل له قضاء إلا كان خيرا له. بعد شيري معنى: وإن قرض بالمقاريض، أكو بعد أكثر من هالبلاء، يقول كان خيرا له. وإن ملك مشارق الأرض ومغاربها كان خيرا له. على كل حال، وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: الله عز وجل عبدي المؤمن لا أصرفه في شيء إلا جعلته خيرا له، فليرضى بقضائي وليصبر على بلائي وليشكر نعمائي أكتبه يا محمد من الصديقين عندي. أحاديث أخرى على كل بالمقام، بس في الوقت يضايقنا. وعليه أن يضيف إلى هذا الأمر الأمر الأول، وهو أن يعلم بأن الله رحيم وأرحم به من نفسه، ولا يختار له إلا ما يصلحه. تعالي من بعد التزعل بعد، ويضيف لشيء آخر. وعليه أن يضيف إلى هذا الأمر جهله بعواقب الأمور. قال تعالى: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فتبني قال هذا الشيء اللي تريده هو زين لك. الله الذي يعلم بعواقب الأمور، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن هذا الأمر الأول الذي نستحضره. الثاني: إن قضاء الله جار في عباده سواء رضي الإنسان به أم لم يرضى. فلماذا لا يجعل هذا القضاء ما دام هو جاري علي، فلماذا لا يجعله فرصة للطاعة والقرب إلى الله تعالى؟ ما دام أن سخطه واعتراضه لا يدفع عنه القضاء. لذا جاء في بعض الأحاديث، شو الحديث؟ يقول إن صبرت جرت عليك المقادير وأنت مأجور، حصل أجر. وإن جزعت جرت عليك المقادير ولازم تجري وأنت موزور، فماذا تختار؟ بالله بربك، وخل أصبر إذن وخل أرضى ما دام وسخطي لا يدفعه، فليش فوق البلوة مال هالكذا أحصل وزر وخل أحصل أجر؟ هذا الأمر الثاني الذي تستحضره. شوف دائما تستجمعهن في ذهنك فتشعر بالسرور حينئذ لهذه البلاءات، مو بس ما تأثر. الأمر الثالث أن الإنسان المؤمن لابد أن يتعرض للبلاء في دار الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فمن لابد من بلاء. فعن الصادق عليه السلام إن عظيم الأجر لمع عظيم البلاء، وما أحب الله قوما إلا ابتلاهم. وعنه عليه السلام إنما المؤمن بمنزلة كفة الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. من أريد أجعل كلامي عام مو بس لابتلاء الحر، لا خلنا نتزود بهذه الأمور نواجه كل الصعوبات التي تمر بنا إن شاء الله تعالى، نجعلها فرصة. وعن موسى بن جعفر عليهما السلام أي من صفت له دنياه فاتهمه على دينه. والعياذ بالله، فإذا نكون ما تصف لنا دنيا. وذكر عند الإمام الصادق عليه السلام البلاء وما يخص الله تعالى به المؤمن، فقال الإمام الصادق تعليقا على هالكلام، سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أشد الناس بلاء في الدنيا؟ فقال النبيون ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المؤمن بعد على قدر إيمانه وحسن أعماله، فمن صح إيمانه وحسن عمله اشتد بلاؤه، ومن سخف إيمانه وضعف عمله قل بلاؤه. وفي ضوء هذه الأحاديث ما دام أن الله تبارك وتعالى يحبك من يبتليك، فإذا من تبتليك كنت تشعر أنت شغل بالسرور والرضا، تشعر مثلا بالفخر والاعتزاز أن الله تبارك وتعالى عظيم السماوات والأرض من دني وجاي يبتليني ويربيني ويتعاهدني، وما تركني مثل ذيل السدر يستدرجهم بالنعم ويتركهم على ضلالي. لما يقول لك أن الله ذا حب عبد الابتلاء، فأنت من يبتليك أن يحبك ومن دلك وديداريك، بس طبعا يداريك مو دائما بما لا بما تهوى نفسك، لا طبعا هو يعرف الذي يصلحك. فحينما تستحضر هذه المعاني ونحن في ضوء هذه الأحاديث وفي ضوء هذه الأحاديث يستشعر الإنسان المؤمن السرور عند حلول البلاء به، لأنه يكشف عن إيمانه وتعاهد الله إياه بيد رحمته. وبالتأكيد فإن بلاء يستطيع تحمله وقد تعود عليه كالحر أسهل عليه من بلاء لا يعرفه ولا يعلم بقدرته على الصبر عليه، ما دام لا بد من بلاء. مو لا بد من بلاء قدمنا بالمقدمة، خذ يلا عجل يخلي لي هذا البلاء متحمله ومتعود عليه وإلى آخره، أحسن ما يجيني بلاء بدال ما أعرف شلون. الأمر الرابع أن يتذكر ما وعد الله الصابرين على البلاء والمحتسبين له عند الله تعالى. فعن الإمام الصادق عليه السلام من ابتلي من المؤمنين ببلاء فصبر عليه كان له مثل أجر ألف شهيد. وعنه عليه السلام قال إذا دخل المؤمن قبره كانت الصلاة عن يمينه والزكاة عن يساره والبر مظل عليه، وهو طبعا أحوج ما يكون إلى من يعينه في تلك الوحشة وفي تلك الصعوبة، يقول يحضروه هؤلاء عمل الصالح. وتنحى الصبر ناحية، ما يجى يمش ويداري وهذا بهالحالة، فإذا دخل عليه الملكان اللذان يليان مساءلته قال الصبر، قلنا متنحي جانب ومنتجي الصبر دافع صدره إلى الأمام، قال الصبر للصلاة والزكاة والبر دونكم صاحبكم، فإن عجزتم فأنا دونه. ماكو واحد تخلوا للشدة للملمات الصعبة، ها يقول يلا الصلاة الزكاة البر انتم اذا قدرت تدافعوا عنا قدرت، ما قدرت احوله عليا. هذا عظيم ما ينتظرك بالصبر، شنو بعد تجع من حار ومن مدري ايش، اذا هكذا اعد للصابرين. وعنه عليه السلام: الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد، فاذا ذهب الرأس ذهب الجسد، كذلك اذا ذهب الصبر ذهب الايمان. وللصبر اقسام كما نعلم: الصبر على طاعة الله كالصوم والصلاة والحج تحتاج الى الصبر، والصبر عن معصية الله، شاب في عمر الزهور وفي بغداد وغيرها لا كسفور، احنا الحمد لله ما عدنا بالنجف هذه المشكلة، وسفور حول كثيرة ويبدو منها ما يبدو، وهو يصبر عن هذه المعصية وعن هذه الحرمة أليست بقليلة، هذا هم صبر. فالصبر ثلاثة إذن: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على قضاء الله الذي نحن بصدده. فمن الصبر هذا الأمر الخامس: أننا جميعا ندعو أن نكون ممن يحظى بنصرة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه وصحبته والجهاد بين يديه. فأسألك: أيهما أسرع استجابة لذلك؟ المؤمن الذي خاض المحن والشدائد والصعوبات وواجهها بصبر وجلد، أم المترف المتنعم الذي يتبرم بأبسط بلاء يمر به؟ شو تقول من أسرع استجابة؟ خلاص، فأنت تريد كن من الأول. خلاص، فإن رغبتم في نصرة الإمام عليه السلام فوطنوا أنفسكم على كل الصعوبات، فإنها من مؤهلاتكم لهذا الفوز العظيم. والذي يثقل عليه هذا البلاء البسيط لا يحظى بذلك الشرف، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام في مثلها: إذا كنتم من الحر ومن البرد تفرون فأنتم من السيف أفر. صح لا لا؟ خلطة، تجربة بسيطة. الأمر السادس من النقطة الأولى إذن: إن أي شيء لا ترضاه يصدر من محبوب لك. هذا شيء عملي بالله، درس اخذوه من علماء الأخلاق قدس الله أرواحهم يعني جزاهم الله خير أيضا: إن أي شيء لا ترضاه يصدر من محبوب لك فلكي لا يؤثر فيك تأثيرا سيئا تذكر ما يحبب ذلك الشخص إليك. هكذا تلتفت للنقاط الإيجابية حتى تذوب النقطة السلبية. نفترض أن الحر، نفترض هكذا تنزلا، طب نقطة سلبية من الله تعالى والبلاء عموما مو بس الحر، خل نفترض قلنا تنزلا زين، والله تبارك وتعالى لا تحصى نعمه عليك، فلماذا تنساها كلها وتذكر فقط هذا البلاء الذي نزل بك؟ شوف، وبهذا الصدد ينقل أهل المعرفة رواية واعية وتعيها أذن واعي، ومما جاء فيها إن أخوة يوسف عليه السلام كانوا خجلين منه بعدما عرفوه لما صدر منهم اتجاهه، وكانوا يجلسون معه صباحا ومساء إلى المائدة، ولشدة حيائهم منه طلبوا منه إعفائهم من الحضور معه. شو نحكيت نقول ما عدنا وجي نباوع لك ورا ذيك السواية. قال لهم، شوف يوسف عليه السلام، هم هذا الخطأ الكبير أمامه وهذه الجناية العظيمة، هو شو يذكر لهم؟ كلامنا الآن يذكر حسنات لهم تذوب هذه السيئة مالتهم. يقولهم: أنتم سبب عزتي ورفعتي، لأن المصريين كانوا يعتبرونني قبل مجيئكم غلاما عبدا، وصلت إلى السلطنة، وعندما جئتم عرفوا أني لست غلاما بل ابن نبي ومن أولاد إبراهيم الخليل عليه السلام. شو انقلب السيئة إلى حسن؟ هذا هو أدب الأنبياء، هذا مع قبيح فعلهم معه عليه السلام، فكيف يكون موقفنا تجاه المنعم المتفضل المنان الذي يقول: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ننسى كل تلك النعم ونتذكر دنيا حارة شيل هالحر هذا. خلنا نتعلم الأدب إذن من أهل المعرفة. إذن هذه هي النقطة الأولى من الظواهر التي ينبغي أن نعالجها في الصيف، وهي الاعتراض على قضاء الله تعالى وقدره، وهي أطول النقاط ليش؟ لأن أريدها تكون عامة حقيقة ليس فقط لابتلاء الحر. النقطة الثانية وهي ليست بعيدة عن الأولى، فإن الكثير من الناس يهربون من الحر ويذهبون إلى الاصطياد في بعض المناطق السياحية أو البلدان الغربية، وهو عمل محرم إذا اقترن بمحرمات، كما ينقل عن بعض أثرياء الخليج الذين يهدرون أموالا طائلة على الخمور والفاسقات في بعض الجزر الغربية، فيجرون إلى أنفسهم عقابا أليما خالدا من أجل لذة وقتية زائلة. وبعضهم يذهب إلى أماكن مختلطة بشكل غير مشروع، يعقد في الموسم في غيرها، مثلا في الحبانية بعض المناطق السياحية، وين بعد أكو هنا عندنا مثلا، المهم فيها اختلاط غير مشروع، فيها غناء، موسيقى، مناظر محرمة، والله شنو الصياف ينعني به. وبعضهم يذهب إلى أماكن مختلطة بشكل غير مشروع وفيها غناء وموسيقى إلى غيرها من المحرم، وهو حال مؤلم أن يعود المسلمون إلى هذه الجاهلية الرعناء بعد أن هداهم الله للإيمان، ويقعون فريسة الأعداء فيسلبونهم، خصوصا اللي يروحون للغرب، فيسلبونهم أموالهم وعزتهم وشرفهم، والأهم من ذلك يسلبونهم دينهم وأخلاقهم. والأفظع من ذلك كما ينقل عن بعض أثرياء الخليج أن يذهبوا إلى هناك مع نسائهم، ولو قلت فإذا لم يكن الاصطياف مقترنا بأي محرم فما الضير فيه؟ نعم، هذا مرد النقش احنا مع محرم، لأن هذا واضح، واضح المصيبة. فما الضير فيه إذن اصطياف نبي هل محرم؟ قلت لا إشكال فيه من ناحية شرعية، لكن فيه منقص أخلاقية وإضاعة لفرص كبيرة من التكامل. يا فرص تلك التي ذكرناها في النقطة السابقة، خلص، ضمن أمور ستة. ويضاف لها أن هذه الأموال التي تصرف، نسمع بعض افترض الإخوان يروح إلى سوريا يقضي 3-4 أشهر الصيف في سوريا، كم مليون هذا بالله يذهب هناك في سوريا وعلى شنو؟ ذهب والله من الحار، متفهم؟ أكو ستة أمور هنا تنفعك لو بقيت في الحر، والآن ضيف لها شيء آخر للمصطافين. ويضاف لها أن هذه الأموال التي تصرف لأجل التنزه والتمتع، وهي أموال طائلة، يمكن أن تزوج بها مؤمنة فتحصنه من الحرام، أو تكسو نساء لا يجدن حجابا يتسترن به. نسمع عن بعض العوائل عباية واحدة أجي، فما تطلع إلا مرة واحدة، من تجي تطلع عباية للأخرى حتى تطلع الأخرى بها، وأنت تتمتع بالصياف وأنس وسياحة وتصرف ملايين الدنانير، شو تقول للرب؟ قسوة، قسوة القلب. أو تكسو نساء لا يجدن حجابا يتسترن به، أو تدعم مشروعا خيريا فيه إعلاء لكلمة الله تعالى، أو توفر فرصة عمل لشاب مؤمن تغنيه عن طلب ما في أيدي الناس، أو تشتري دواء لمريض يئن من الألم ولا يجد ما يخفف به آلامه، أو تطعم أيتاما يقضون الليل يتضورون جوعا. فكيف يصفو لك عيش وتلتذ لك نفس وأنت ترى كل هذه الحاجات حولك، فتغلق عينك عن رؤيتها وتصم أذنك عن سماعها؟ والأغرب من ذلك أن يكون من بين المصطافين بعض المحسوبين على الحوزة العلمية الشريفة. اسمع شيخ فلان، سيد فلان وين رايح؟ يقضي أشهر الصيف في سوريا مثلا، أو في، على كل، يهرب من الحر. والأغرب من ذلك أن يكون من بين المصطافين بعض المحسوبين على الحوزة العلمية الشريفة يقضون الصيف كله في السفرات السياحية، ويصرف أحدهم الملايين. فتذكروا جميعا أن صرف المال في قضاء الحاجات السابقة الآن عددناها أولى من صرفها في الحج المستحب. خاف يقول واحد رايح زيارة، خلت روح زيارة ما خلف أسبوع زور السيدة زينب، مو كيف ومو كيف تشير أربعة الصيف، لو فرض ما أزيار. لكن لا، اسمع الحديث شو يقول، يقول أن صرف الأموال في هذه المستحبات اللي الآن عددنا لك إياها، يقول أولى من صرفها في الحج، لكن المستحب طبعا الواجب معلن، الذي هو من أعظم الطاعات كما نطقت بذلك الأحاديث. فكيف يسوغ صرفها في السفرات السياحية؟ نعم، قد يكون لهذه السفرات مبرراتها، مثلا علاج أو زيارة، على كل مرة جلسة دار الزيارة يزور سيدة زينب، يزور مثلا الأئمة الطاهرين عليه السلام. نعم، قد يكون لهذه السفرات مبرراتها، ولكن ليقلل المدة بالمقدار الذي يندفع به هذا المبرر. مع ذلك وحشية زمن، لكن الآن يقول لك صرفه في قضاء الحاجات أولى من الحج. فبعد شنو بعد الزيارة؟ ما رح نسد باب الزيارة نحن، لكن أقول مع وجود الحاجات والأولى كن نفكر بالأولى، لكن ليقلل المدة بالمقدار الذي يندفع به هذا المبرر ويوفروا هذه الأموال لإغاثة الملهوفين وإعانة المحتاجين وإدخال السرور على المؤمنين، فإن في ذلك نعيم الآخرة وجنانها. ولا تكونوا من أهل الغفلة، يخاطبكم الله تعالى يقول أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إذا دليك على الذي هو خير. النقطة الثالثة أو سميها الظاهرة الثالثة، يقطع ارتياد المسابح في الصيف، والسباحة رياضة عقلائية استحبها الشارع المقدس وفيها فوائد جمة، لكن ينبغي التنبيه لعدة أمور. أولا، الملابس المتعارفة التي يرتديها السباحون مخالفة للشريعة، وهي عبارة عن قطعة صغيرة يغطي بها عورته، وغالبا تكون مجسما للعورة، فهذه الملابس غير شرعية، فإن عورة الرجل أمام الآخرين ما بين السرة والركبة، وإذا كان الأزيد من ذلك كالصدر مثلا يوجب إثارة وشهوة وفتنة فيجب ستره أيضا. فالصحيح أن يكون لباس السباح مكونا من سروال غير مجسم ويصل قريب الركبة، وقميص يغطي الصدر. هذا اللباس المتعارف اللي كلكم تعرفونه، هذا غير شرعي أبدا وحرام. ثانيا، ضمن النقطة الثالثة والمسابح، تمارس الكثير من المحرمات في المسابح كأصوات الموسيقى والغناء وحالات الشذوذ الجنسي كاللواط وغيره أو الاختلاط بين الجنسين وتبادل الكلمات البذيئة والمراهنات عند إجراء بعض المسابقات، وهذه كلها محرمات طبعا. ثلاثة، يجب على مالك المسبح توفير شروط الصحة والأمان، فعليه أن يعقم الماء مثلا ويبدله وينظم درجة حرارته ويتأكد من صحة وسلامة المشاركين حتى لا يصير عدوى مثلا أبقى مرض، وأن يوفر رجال الإنقاذ والنجاة لمساعدة الذين يتعرضون لحالات الغرق خصوصا المبتدئين، وإذا قصر في ذلك ينطبق عليه التعدي والتفريط بالمصطلح الفقهي فيكون ضامنا لحياة الذي يغرق ولأي ضرر يحصل فيه، يعني تعدي وتفريط، وإذا قصر في ذلك فهو ضامن لأي ضرر يحصل على المشاركين. رابعا، يحرم على النساء المشاركة في المسابح العامة حتى لو لم تكن مختلطة وكانت خاصة بالنساء لجملة أمور لا حاجة إلى بيانها. خاف وحدة تروح إلى مسابح تقولها خاصة بالنساء، ممنوع تماما. الظاهرة الرابعة، بسبب الحار يميل الإنسان إلى تخفيف ملابسه فتنشأ جملة من المخالفات الشرعية. أولا، يلبس الرجال أثواب خفيفة تشاديش كلش تراري احنا نسميها خفيفة، يبين كل ما تحت حاكية لما تحتها، والملابس الداخلية قصيرة ومجسمة، أو يفتح أزرار قميصه فيظهر صدره بشكل مثير للشهوة، هذا إذن حرام. وكذلك النساء تلبس ملابس خفيفة وحاكية سواء في الشوارع العامة أو داخل الأسر والعوائل، عنكم نلتفت إلها رغم وجود رجال أجانب عليهن كأخ الزوج وزوج الأخت وابن العم وابن الخال، الدنيا حارة وبالبيت تخفف ملابسه. والمطلوب الالتزام بالحجاب الكامل أمام الأجانب حتى داخل البيت، بل المطلوب، وخلنا نلتفت إلى هذا، بل المطلوب الاحتشام وعدم لبس الملابس الخليعة أمام المحارم أيضا، مو تقول أخويا وتلبس ملابس خليعة مثلا أو تظهر أمور يعني خارجة عن العادة أبدا. فقد سمعنا عن حالات كثيرة يوسوس فيها الشيطان بين الأب وابنته، ما سامعين؟ سامعين خلاص، والأخ وأخته، ليش؟ لأن فتحوا فرصة للشيطان، نلبس ملابس خليحة والشيطان يغوي شيئا فشان يوقع، فلا بد إذن من منع فرص الشيطان وسد المنافذ أمامه. ثالثا، من النقطة الرابعة أو ثانيا بالأحرى، ثانيا، بعض المحجبات لا تلبس الجواري أو تلبس تحت العباءة ثوبا لا يغطي جسمها إلى قدميها، أو تكون ذراعاها مكشوفة أو عنقها تحت العباءة نفترض بلا جواريب، أو مثلا شيء فوق مفصل الساق مكشوفة أو عنقها وأعلى الصدر، وهذه كلها مما يجب ستره ويحرم إظهاره، عباءة واحدة مكافية، تنفتح العباءة ساعة أكو حر الدنيا ورجلها ايضا القدمين ممكن يكون متفق على يعني جواز اظهارها مثلا امور اخرى كما الدنيا حاره وما تلبس جوارب من تطلع المراه لا جاوبها بالايه الشريفه قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون ادفعوا نار الاخره بنار الدنيا تحملوا حرا بسيطا تدفعون به نار الاخره ثالثا من النقطه الرابعه ما تخفيف الملابس يخرج بعض الشباب بالسراويل القصيره الى الشارع بالشورته شايفين وفي هذا منافاة للآداب العامة وهتك لحرمة الأخلاق الاجتماعية وغيرها من الحالات التي تعرف قياسا على ما ذكرناه فلا بد من الالتفات للحديث الشريف حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة فالحرام حرام في الصيف أو الشتاء ما معنى في الشتاء تلبس جوارب بالصيف لا في الشارع أو في البيت ما معنى بالبيت قدام أخو زوجها وقدام كذا بها مجال بينما ضر لا فالله الله بدينكم لا يغلبنكم عليه هوى النفس واتباع الشيطان وبعض التقاليد المستوردة من الكفار الخامسة الظاهرة الخامسة تنتشر في الصيف محلات المرطبات التي تكون أحيانا مرتعا للشيطان إذ يحصل فيها اختلاط غير مشروع بين الجنسين وتبادل للضحكات والكلمات المريبة والحركات المثيرة حيث تأكل المرأة المرطبات بكل ميوعة وفتنة وسط الرجال وقد علمت أن كثيرا من الشباب والشابات لا يرتادون هذه المحلات حبا بالمرطبات وإنما استجابة لشهوة النفس الأمارة بالسوء فلتتذكر هذه المرأة وهذا الشاب ما قلناه في القسم الأول من حديثنا عما أعد الله للعاصين من العذاب وإذا أرادوا أن يأكلوا المرطبات فليأكلوها في بيوتهم النساء بعيدا عن النظار الظاهرة السادسة يقترن الصيف مع العطلة الصيفية لطلبة المدارس والعطلة غالبا ما تعني التسكع وضياع الوقت وإمضاءه بالتفاهات لذلك ذكرنا توجيها في كلمتنا السابقة قبل شهر تقريبا بمناسبة الامتحانات النهائية والعطلة الصيفية للطلبة بينا لهم فيها عدة أمور يمكن أن تجعل عطلتهم مثمرة ونافعة وهادفة ومنها الالتحاق بالدورات السريعة للدراسة الحوزوية وقد استجاب الكثير منهم لهذه الدعوة المخلصة جزاهم الله خير جزاء المحسنين والذي أريد أن أضيفه هنا أنه لا ينبغي للحوزة الشريفة أن تتأسى بالدراسات الأكاديمية فتعطل في الصيف لأن لها معاييرها الخاصة في الدراسة والتعطيل فعندنا شهر رمضان والمناسبات الدينية عطلة وليس عندهم الأكاديميين كذلك فمن تضيع الوقت أن نعطل وفق كلا المعيارين فهنا الجمع ليس أحوط كما يقول الفقهاء بل على خلاف الاحتياط ليدفع بها عنا حينما نستمر الدراسة في الصيف ليدفع بها عنا نار جهنم حتى لا تنطبق علينا الآية الشريفة وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون والنفر لطلب العلم لا يقل أهمية عن النفر للجهاد كما نطقت الآية الأخرى بصراحة قالت فلولا نفر من كل فرقة وتلك الآية تحذر أن يكون الحر مانعا من النفر تجمع بين الآيتين في ذهنك فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فليس هدفنا أهون من هؤلاء الكسبة والعمال الذين لم تمنعهم حمارة القيظ من العمل وإني لأشعر بالخجل والتقفير وأنا أمر بهم في السوق وغيره وأشاهد حماسهم في العمل في شدة الحر فلا ندعهم يسبقون إلى الخير نعم لا شك أن الجهد الفكري أعظم وأصعب من الجهد البدني ويحتاج إلى ظروف أفضل مما يتطلب راحة أكبر لكن ما على طول الصيف بل نقتصر على فترة محدودة منها عند اشتداد الحر مثلا الظاهرة السابعة تنتشر في المجتمع في فصل الصيف بعض الحالات السلبية رح نختصر بس نشير روس أقلام تعبناكم ويانا أشير إليها باختصار لضيق الوقت أولا استعمال مضخات سحب الماء وهو عمل لا بأس به بمقدار الضرورة والاحتياج المعقول أما الأزيد منه وهدر الماء شاف واحد شغل المطار ويلعب ويذب وترك الصندة ويغسل السيارة وما ديش يقتصر على الضرورة هذا حق مشترك لجميع الناس أما الأزيد منه وهدر الماء بلا فائدة فهو إضرار بالمسلمين وهو محرم ثانيا يستغل البعض حاجة الناس إلى الثلج فيبيعه بأسعار خيالية لا يقدر عليها أكثر الناس، وهذه الحالة ناشئة من قسوة في القلب لا يحبها الله ولا يرحم صاحبها. فكيف يرضى شخص بأن ينتفع هو هذا اللي يبيع ثلج على حساب آلاف من الناس وفيهم محتاجون إلى الثلج لأمر أو لآخر؟ ثالثا، تجلس النساء على أبواب الدور في الطرقات لتبادل الأحاديث خصوصا في فترة العصر إلى المغرب وفي المناطق الشعبية، مما يوقعهن في محرمات عديدة نبهنا عليها في كتاب فقه العائلة فراجعوه. رابعا، تقوم بعض النسوة برش الماء على باب الدار لوقت طويل مما يعرضها لنظر الأجنبي، وتنكشف حتما بعض أجزاء جسدها كالمعصم ومقدم شعر الرأس وبعض الساقين، فما الضرورة لذلك؟ خلي الطفل يرش باب البيت، هذا كله في المسألة مهمة يعني. خامسا، استشراف بعض أهل النظرات الخائنة إلى أعراض الناس خصوصا في الصباح الباكر، حيث أن العوائل لا زالت نائمة على أسطح المنازل، وفي هذا خيانة عظمى لله تعالى، حيث قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وفي الحديث أن العين التي تمتلئ من النظر إلى الحرام يملأها الله نارا يوم القيامة. سادسا، تنتشر هواية تربية الطيور واللعب بها سمهم مطيرشيخ وتحليقها في الجو، وفي هذه الهواية محرمات عديدة نبهنا إليها في استفتاء مستقل، أعتقد وصل لا أكثركم على المطيرشيخ ينعتبوا علينا، قالوا ذكرت شرح مسلم ولم تذكرنا نحن المطيرشيخ، زمان الله لا ذكرناكم إن شاء الله. من حق المؤمن على أخيه النصيحة، طبعا هذا حقكم علينا أن ننصحه جميعا، فاستفتاء مستقل لنا. سابعا، بسبب الضيق النفسي والتبرم من الحرب تحصل حالات الغضب السريع سواء داخل البيت، تلقى كل مرة صاير بارود داخل البيت على كيف، أو في السوق ما شوف إلا هذا الشلع يا رب الكل وين الضربة برأس على كيف، تجيش دلسويت هذا، أو في السوق أو بين سائق السيارة والركاب، كلها تلقاها وين ما تروح تلقاها بارود علينا، ما يصير يا أخي ما يصير. إذن هاي سابعا، بسبب الضيق النفسي والتبرم من الحر تحصل حالات الغضب السريع سواء داخل البيت أو في السوق أو بين سائق السيارة والركاب، مما يؤدي إلى المخاصمات والاشتباكات بالعيد، وهذا عمل محرم في الشريعة. والغضب خصلة مذمومة وهي شعبة من النار بحسب ما تقول الأحاديث، وإن إبليس يتسلط على الإنسان في حالة الغضب، فلماذا تعطيه هذه الفرصة؟ ثامنا، كثير من الناس مبتلى بأمراض الحساسية في الأنف والصدر، وأنا أحدهم، عندي حساسية بالجيوب الأنفية منذ 20 عاما والحمد لله، وتهيج في فصل الصيف الحساسية، لذا يجب على الناس تجنب أي شيء يؤذي المبتلين بهذه الحساسية، خصوصا التدخين، جيد خصوصا التدخين. أسأل الله تعالى أن يجعل حظنا من الحر حر الصيف فقط، ويقينا جهنم وسمومها وزفيرها، ويجعل أوقاتنا كلها خالصة له في الحار في البرد في الصيف في الشتاء في السراء في الضراء في الغنى في الفقر في الصحة في السقم، كل أوقاتنا خالصة له حتى يبلغ بنا غاية رضاه، إنه ولي النعم. وأشكر بعض الإخوة الذين تعاونوا معي في إلفات النظر إلى عدد من الحالات السلبية المذكورة، ألست كلهم اطلع عليها، لكن أنتم عيوني في المجتمع طبعا تنقلوا لي هذه الأمور، الذين تعاونوا معي إذن في بيان هذه الحالات السلبية المذكورة تطبيقا للآية الشريفة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقوله تعالى وتواصوا بالحق، وهذا كله حق الذي قلناه فلنتواصى عليه، وتواصوا بالصبر، والحمد لله رب العالمين، وسلام على عباده الذين اصطفى، محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.